بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع هذه الرحلة الإيمانية، فإني قريب، أسأل الله أن يجعلنا من القريبين منه المقربين عنده في جنات النعيم. وأخذنا أربعة أسماء، ونحن اليوم مع اسم الله البصير. ولا يخفى إن لم أكن قد نبهت من قبل أن هذه الأسماء تتعاضد وتتعاون وتتقارب، ويجمعها أنها تدور حول علم الله وإحاطته بنا سبحانه وتعالى جل في علاه. اسم الله البصير يعني جاءت تعريفات كثيرة له، وجاءت فيه أبيات شعرية بعضها مشهور ومحفوظ، من الجميل أن يردده الإنسان، بمثل قول القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذا التفصيل في متعلقات اسم الله البصير مفيد، الله بكل شيء بصير، لكن هذا التفصيل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، عندما يسود الليل ويختفي عن قدرتنا بأبصارنا كل ما حولنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغيب، بصره يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا التفصيل من باب التذكير ومن باب إثارة الانتباه، وإلا فالكلمة المجملة أن الله هو البصير سبحانه وتعالى. بل إذا قلنا إن الله هو البصير فإنه لا يستحق هذا الاسم بهذه الصيغة غيره. أنت تبصر شيئا وتغيب عنك أشياء، وتبصر شيئا ولا تبصره تمام الإبصار، تقول هذا بعيد أنا شايف، لكن لا تميزه أدق التمييز. أما الذي يستحق أن يطلق عليه البصير بإطلاق فهو الله سبحانه وتعالى، لأنه بصر لا يعوقه شيء ولا يحده شيء ولا يعتريه خطأ ولا نقص أبدا سبحانه وتعالى. وهذا يدعو كما في الأبيات يدعون، طالما أننا بمرأة من الله سبحانه وتعالى، يدعونا إلى التوبة إليه والرجوع. لذلك كأنه توسل برؤية الله له: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة. يعني ما عندنا حل آخر، ليس عندك سبيل آخر، أنت عائد إلى الله، لا بد أن تعود إلى الله، إما أن تعود له باختيارك في وقت حياتك فتكون من التائبين الفائزين، وإلا فإنك سترجع إلى الله وهو بصير بكل ما حصل منك قبل أن ترجع إليه. أما من رآه الله في الدنيا تائبا مستغفرا نادما عائدا مرة بعد أخرى يكرر التوبة كلما زل وأخطأ، فإنه على خير، بل إنه اسم يبعث على السرور والفرح. يوم ترى نفسك تائبا والله سبحانه وتعالى ينظر إليك، يراك مع التائبين، يراك مع المستغفرين، يراك مع النادي، يراك مع من توقفوا عن الحرام بعد أن أغرموا به واستمروا عليه مدة من الزمن. وهذا رمضان فرصة كبيرة لمثل هذا ولا شك. وإذا ذهبنا إلى تعميق معنى اسم الله البصير، فأنا أقترح أن الإنسان يختار عملا من الأعمال، ويكون هذا العمل مما يستطيع أن يصنعه وحده، ويحرص أن يعمله في مكان لا يمكن أن يطلع عليه أحد فيه، ولو كان أمرا معتادا من الأعمال الصالحة، ولو كان تلاوة القرآن، ولو كان كذا، لكن يكون في مكان لا يراه فيه أحد ولا يعلم أحد أنه سيكون في هذا المكان، ثم يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراه. يعني أجلس أذكر الله سبحانه وتعالى في غرفة في مكان أنا متأكد أنه ما حد يعرف مكاني من البشر، ما حد شايفني الآن، وأبدأ في استحضار هذه الحقيقة أنني بمرأة من الله سبحانه وتعالى، وأن رؤيته تشمل أمرين: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كيف هو قلبي وأنا أؤدي هذا العمل الصالح. أحاول أن أطيل مدة هذا الاستحضار، أعطي نفسي وقتا لغرس هذه الحقيقة أن الله يراني، يرى ظاهري وباطني، ينظر إلى قلبي وعملي. عملي لابد أن يكون موافقا لما يرضي الله للشرع، وقلبي لابد أن يكون مخلصا لله. استحضار هذا الأمر ينبغي أن يكون باستدامة 10 دقائق كما تعودنا في الأسماء السابقة، 10 دقائق أو ربع ساعة لا أفكر في أي شيء آخر إلا أن الله يرى،
قدر الاستطاعة.
طبعا قدر الاستطاعة، لكن إذا ظفرت من هذا الذكر وأنت خال تتذكر أن الله يراك بدمعة فهذا خير كبير. 7 يظلهم الله في ظله: منهم رجل ذكر الله خاليا. كل واحد يقول أنا بذكر الواحد بس ما بأستشعر، فإذا يعني ما بتنزل الدمعة، نزلها بهذا الاستحضار. قلبي مكشوف، كل ما في قلبي من حسد، من حقد، من كبر، من نية سيئة، من احتقار لأي إنسان، أي شيء سيء هو مكشوف لله. كل ما في قلبي من رحمة بالخلق، رغبة في الخير، ندم على الذنب، برضو مكشوف لله سبحانه وتعالى. استحضار أن الله يرى هذا القلب لا شك يبعث الخشية. وكما قلت، لو خرج الإنسان من هذا المجلس بدمع فهو على خير كبير، وهو في سبيل أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الاستحضار كما قلنا في الأسماء السابقة هو معين على ترسيخ المعنى وعلى جعله يعني حاضرا بحيث يعمق بعد ذلك بالوسائل العملية. ربما لا يكون هناك كلام طويل يقوله الإنسان، لكني أحب أن أذكر هنا أيضا بشيء، وهو أن رؤيتك للأشياء إذا سلمنا أنها قاصرة، فالله سبحانه وتعالى مع أنه بصير لكن بصره ليس فقط في رؤية الأشياء الظاهرة، بل ورؤية عواقب وخواتيمها ونهاياتها. ولا شك أن الأعمى عمى البصر في الدنيا إذا أراد أن يقضي شيئا من مصالحه يبحث عن بصير ويسلم له القياد بقدر ثقته فيه، ولله المثل الأعلى. فإذا عرفت أنه بصير بكل شيء وأنك لا يمكن أن ترى شيئا صحيحا إلا إن وافق ما يقوله، فإنك تستطعم مثلا دعاء الاستخارة، تستشعر أنك ما ترى شيئا، أنت لا ترى شيئا ولا تعرف شيئا ولا تقدر على شيء، وعندك رغبة في أمر، تريد أن تسافر، تريد أن تتزوج، تريد أن تفعل، فتصلي ركعتين قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وهنا الشاهد الذي فيه إعلان، فيه إعلان للعجز التام والجهل التام. الإنسان دائما يقول أنا أقدر وأعرف، فإنك تقدر ولا أقدر، هذا عجز تام، وتعلم ولا أعلم، هذا جهل تام. طيب والعاجز تماما والجاهل تماما، هذا مو أعمى. نحن مثلنا لا واحد مقعد وأعمى، ما هو شايف ولا عارف
ولا قادر يمشي
ولا قادر، يستغيث بمن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، ولا أعلم، وأنت علامه يقولها بقلبه، ويسلم قياده للبصير الذي يرى الأمور على حقيقتها، لا يخدعه شيء ولا يغيب عنه شيء، ويعرف عاقبة كل شيء. لعل هذا يكون معينا لنا إن شاء الله على التعبد لله باسمه البصير. وللحديث بقية إن شاء الله التطبيق العملي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس ما